العربي الجديد بودكاست.
أنا أشعر بالاكتئاب يا هزار.
ليه؟ مع أنه أنا اللي لازم أشعر بالاكتئاب.
لأنه فرنسا هزمت يعني؟
تخيل أنا المشجع على فرنسا يا أستاذ مصطفى، مو صدام، بس هو اللي عم بيشعر بالاكتئاب.
أنا أشعر بالاكتئاب ما بعد المونديال، لأنه أنت عارفة يعني
المونديال
خلص و...
بس أنت ليه تشجعي مستعمر قديم؟
آخ يا أستاذ مصطفى،
هذا نقاش لا سيطول
عن
لا ما فيش حاجة اسمها يعني واحد يسرق ثرواتنا وأموالنا ويغربنا في ثقافتنا وبعدين نحتفي به.
هلا هو هذا حديث شوي شائك، منخليه لمرة تانية، شو رأيك؟
طيب لا أنا ما بتكلمش في الرياضة، بس من وجهة نظر مشجع فقط لا غير.
خلينا نحكي فيه بعدين. طيب. أنا برأيي لأنه كتير شائك الحديث.
أكيد.
بس أنا بوافق صدام على فكرة الشعور بالاكتئاب.
صحيح.
ما بعد المونديال.
صحيح.
خلص الفرح اليوم.
صحيح صحيح.
بال...
صحيح. أنا كنت بستمتع في الانتقال من زون لزون عشان أتفرج على المباراة وسط الناس، ودي كانت متعة لا تتخيلها، في قطارة، في اللؤلؤة، في لوسيل، هنا حتى على الكورنيش، كانت أجواء جميلة على فكرة.
هلا بدنا نغوص بالاكتئاب أكثر من هيك. خارج نطاق اللحظة الشعورية، حسي إنه كتير عم خوفوا الأستاذ مصطفى. ما
حلقة جديدة من برنامج مواكبة. اليوم سنتحدث على عن الموضوع اقتصاديا، يعني من وجهة نظر اقتصادية أو
تماما هو
بعيد عن الرياضة يعني.
أي لأنه الناحية المادية قد يكون اكتئابها كتير مديد طويل.
أنا صدام.
أنت صدام. أنا أسفة. تابع.
وهي هزار. نرحب بكم هزار. مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة.
وأنا مصطفى عبد السلام،
رئيس قسم الاقتصاد
في صحيفة العرب الجديد.
في صحيفة العرب الجديد. أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا.
بعد نحن سعداء كتير باستضافتك وإلى ما عليه. اليوم عادت قطر إلى الوتيرة الهادئة، غادر عشرات الآلاف من المشجعين، وشو بيقولوا ما عاد اتذكر، حاولت أعصر مخي لأتذكر هذا تبع حساب البيدر بيطبق حساب السرايا، ما بعرف شو، هل أنت متذكروا لهذا المثل؟ اليوم بدنا نشوف قطر ما بعد المونديال، ماذا صرفت وماذا كسبت، ونحن مقبلين اقتصاديا في قطر كمقيمين وكدولة وكمواطنين وكمستثمرين على أي وضع؟
يعني هو مبدئيا بحساب الربح والخسارة قطر ربحت كثيرا ماديا. نحن نتحدث عن أرباح مباشرة في حدود 17 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المونديال أو كؤوس العالم السابق.
مزبوط.
هذه مسألة قطر زارها خلال المونديال.
بلا مقطوع، بلا عذرا على المقاطعة، يعني لما بدنا نقول إنه هاد هو الأعلى بتاريخ المونديال، فينا استعراض بسيط ولو نعرف روسيا كم حققت بالمونديال؟
لا أنا ما عنديش بالأمانة الأرقام، لكن على حسب أرقام الفيفا هذا هو الرقم الأعلى. لكن ممكن أقارن لك قطر أنفقت كام والنسخ السابقة حصل كام، لكن خليني أن أنا أشوف الأحدث. قطر زارها في حدود 1.4 مليون مشجع، وهو رقم أعلى من الأرقام السابقة. قطر كان بيصلها يوميا، وخاصة في البدايات 1000 رحلة يوميا، وهو معدل قياسي لا تتخيلي، أكثر من 14,000 رحلة طيران جاءت إلى قطر خلال فترة المونديال، وبالتالي هذه مكاسب آنية، لا أتحدث عن 2030 أو 2025، ولكن هذه مكاسب آنية حصدها الاستثمار القطري، الاقتصاد القطري، فنادق قطر، مطاعم قطر، وبالتالي حدثت انتعاشة ضخمة جدا خلال المونديال. الأمر الأهم هو أن هناك مليارات الدولارات من السيولة النقدية التي تدفقت على قطر خلال المونديال. عندما جاء المشجعون أتوا ومعهم إما دولار أمريكي أو يورو أو استرليني، وحصلوا على ريال قطري مقابله، هنا تركوا هذه المليارات من الدولارات من السيولة النقدية في بنوك قطر وشركات الصرف في قطر، وهو ما يوفر سيولة ضخمة جدا آنية. أنا لا أتحدث هنا عن السيولة القادمة من قطاع الغاز وصادرات الطاقة القطرية التي قفزت إلى ما بين 38 ل 42 مليار ريال شهريا، ما يعادل أكثر من 12 مليار دولار مقابل النصف قبل ذلك.
طب بالحديث عن المشجعين أستاذ مصطفى، يعني كان متوقع أظن أنه يكون يبلغ عدد المشجعين اللي رح يزوروا المونديال يتجاوزوا 1,700,000.
صحيح.
بعدين هي التوقعات انخفضت، ما 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 إجوا هذا العدد من المشجعين اللي كان متوقع.
لا، هو لأن الموضوع ببساطة أنت كانت كل السيناريوهات المعدة أن 1.7 مليون مشجع قطر، في حال أن قطر وحدها هي من تتحمل عبء إقامة هؤلاء. لكن يعني حدث التفاهمات قطرية إماراتية سعودية مصرية قبل المونديال وأردنية أيضا، هو أن المشجع يمكن أن يقيم في دولة من هذه الدول مقابل القدوم إلى قطر بتسهيلات ضخمة جدا، أحيانا تذكرة الطيران لا تتعدى 300 ريال قطري مقابل تسهيلات هيا. وبالتالي بعض المشجعين القادمين من دول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال أو أوروبا قدموا إلى دبي ثم جاءوا بطيران. طبعا هناك كانت مشكلة كبيرة، الأسعار الفنادق في قطر كانت كبيرة ومبالغ فيها، وبالتالي هؤلاء ذهبوا إلى فنادق أقل وأرخص في الدول الأخرى مقابل تحمل تذكرة طيران بسيطة، ومن هنا يمكن تفسير تراجع العدد.
يعني هو قطر افتتحت أكثر من 14,000 غرفة فندقية بالأشهر القليلة الماضية.
صحيح.
من أجل المونديال، ووفقا هذا وفقا للسياحة القطرية.
نحن كان لدينا لدى قطر أكثر من 130,000 غرفة فندقية أضيف إليها.
أضيف هذا الرقم. بس يعني نسبة الإشغال هذا خلال كأس العالم هي أقل بظن من 50 من 60%.
لا، كان في أنا ده هذا لمسته بيدي ومن خلال أصدقاء لي، طلب منهم التعجيل في مغادرة الفندق لأن هنا وخاصة في الأيام الأخيرة،
على الرغم من أنه التكلفة عالية جدا.
لا تنسي أن هناك بعض المشجعين الذين قدموا إلى قطر ليوم واحد مثل السعوديين على سبيل المثال. السعوديين حدث ليهم تسهيلات ضخمة جدا في المرور عبر معبر سلوى، كانوا يأتوا لحضور المباراة ثم يغادروا بسيارتهم في نهاية اليوم، وبالتالي هذا خفف الضغط على الفنادق وربما فسر تدني أو يعني عدم
اشتغال الغرف
اشتغالها بشكل كبير جدا. لكن في نهاية المونديال خاصة مع القادمين من الأرجنتين والبرازيل وغيرها، لا
امتلأت الغرف امتلأت الغرف بما فيها المناطق اللي استحدثتها قطر مثل الكرفانات.
صحيح.
كلها
صحيح.
امتلأت.
صحيح.
عملت حتى مدينة خاصة اسمها مدينة الكرفانة.
المدينة ثم السفن العملاقة. أنت تتحدث عن السفينتين كان فيهم أكثر من 12,000 غرفة فندقية، وبالتالي يعني لا يعني عملت نوع من التسهيلات الضخمة جدا للإقامة. يعني على حد علمي لم يشكو أحد كثيرا من أسلوب الإقامة، كانت الشكوى طبعا والكل متفق عليها هي من ارتفاع التكلفة.
السكن كان متاح يعني للأسعار العالية، ومتاح للي يعني يريد
أنه يسكن سكن رخيص.
صحيح
يعني 100 دولار وصلت إلى حدود
100 دولار. هو رقم مو رخيص بصراحة، لأنه مشجعين كرة القدم هن الناس بيقولوا دائما هن الناس الفقراء، يعني كمان في نسبة عالية دول الناس اللي بيناموا بالجناين، بيناموا صحيح. بالشوارع. فما تخيلي انه كانت الدوحة
لا كان غير متاح، يعني لانه هو لا يتناسب مع ربما مع عادات وتقاليد الدولة وهكذا، وبالتالي لم يتح هذا الخيار. في روسيا على سبيل المثال كانت المشجعين الفقراء كانوا يفترشون الطرق والحدائق وغيرها
تماما.
هي اتاحت كمان موضوع التنسيش، انه اتاحت موضوع الاستضافه، انه في اي عائله عند يعني ممكن تستضيف اناس في بيوتها يعني بدون فنادق بعيدا عن الفنادق. طبعا ردا على سؤالك بخصوص ايرادات مونديال روسيا، كانت ايرادات مونديال روسيا 13.5 مليار دولار.
13.5
هو الرسمي، يعني قيل يعني قيل ذكر رقمين 13.5 ثم 14 ثم 17. ليه؟ لأن
لا هو عم بيقول عن إيرادات روسيا.
روسيا
إيرادات روسيا 13 يعني هنا 17 مليار عشان نعم. كده كانوا بيصنفوها إنها العلبات. خلي بالك ذكر هنا الإيرادات 14 ثم ارتفعت إلى 17 بعد إضافة إيرادات الفنادق وشركة الطيران والمحال وغيرها، وبالتالي كان في إيرادات غير مباشرة تم إضافتها في وقت
الأحد. طيب أستاذ مصطفى، إحنا تكلمنا حول ما كسبته أو إيرادات دولة قطر خلال المونديال، الآن ما الذي ستكسبه قطر ما بعد المونديال؟
طيب خليني
قبل، أنا بدي اعتذر منك، هذا رقم بظن لازم نورده، يعني إحنا عرفنا أنه كسبت 17 مليار
بس دولار. أنفقت 220 مليار دولار.
220 يعني عم بيقولوا 300 مليار دولار
بس انفقتها في البنية التحتية.
هي حلو حلو ما هو هي دي من المزاعم اللي رددتها الصحافة الغربية. الصحافة الغربية قبل حتى المونديال يعني زعمت أو يعني قدمت عن المونديال ثلاث أكاذيب. الأكاذيب الأكذوبة الأولى هي المبالغة الشديدة في الإنفاق، 220 مليار دولار لدرجة أنها قالت أن التكلفة تجاوزت كل النسخ السابقة من المونديال. الأكذوبة الثانية هي فرض نظام الكفالة على العمال، وهو الأمر الذي لغته قطر منذ سنوات. الأمر الثالث هو أن هناك أكثر من 10,000 وأحيانا الرقم 14,000 ماتوا خلال ماتوا خلال المونديال، رغم أن تقارير الفيفا يعني ذكرت أن ما مات من العمال خلال أعمال الإنشاءات كلها لا يتجاوز عدد اليد الواحدة، وبالتالي هذا رقم صادر عن الفيفا نفسها قالت أنه لا يتجاوز، وإن الرقم اللي هو 10,000 هو عدد الموتى داخل قطر خلال 12 سنة
وليس فقط من العمال وليس فقط حتى من المقيمين. يعني
طيب 220 مليار دولار، خليني بشكل سريع يعني أفصصها بشكل سريع. أولا هناك 18 مليار دولار من التكلفة ذهبت لمترو أنفاق الدوحة، وهو مشروع طبعا احنا لمسينه بشكل كبير. هذا الرقم يرتفع إلى 19 أو 20 مليار دولار في حدود مع إضافة المونوريل ولا اللي هو في المترو داخل لوسيل نفسها. يعني تكلفته فاقت حوالي مليار دولار اللي هو بيسموه
الترام.
كويس. وبالتالي
نحن بيخدم مشارف
نحن لدينا 20 مليار دولار في مترو الأنفاق نفسها. لدينا 6.5 مليار دولار على تمن استادات من كاس العالم اللي هي في حدود 23 مليار دولار.
بس هدول التمن استادات يعني هن يبدو انه تكلفتهم ما بتتجاوز 10 مليار دولار.
لا هو الرقم الذي اعلنته لجنة الارصاد في حدود 6.5 مليار دولار، اضف ليها مبالغ صغيره في طبعا تمن استادات او ملاعب كاس العالم، هناك ملاعب للتدريب برضو اخرى. يعني نحن نتحدث عن رقم اقل من 10 مليار دولار. هناك مليارات تم انفاقها في
مدينة لوسيل، بناء مدينة لوسيل،
بناء مدن. لا تحدث يعني لوسيل
مشيرك 40 مليار دولار، 40 مليار ريال قطري حسب
يعني 11 مليار. طيب مدينة مشيرب التي تضم 12 فندق، ثم مدينة عصرية، ثم توسعات مدينة اللؤة أو البير،
وتوسعات مطار حمد الدولي كمان.
لا نحن نتحدث أكثر، يعني تكلفة أكثر في توسعة مطار حمد، إعادة هيكلة مطار الدوحة القديم لأنه استقبل رحلات ضخمة جدا خلال المونديال. يعني أيضا هناك
تطوير منطقة ميناء الدوحة،
ميناء الدوحة، زائد أنك أنت بتتحدث شوفي كم أنفاق، كم كباري في الدوحة، كم كمية الجسور. يعني أنا لا تتخيل الطرق الجديدة، نحن نتحدث عن طريق المجد على سبيل المثال الذي يلف هو طريق بمثابة طريق دائري حول الدوحة، يعني بيتجاوز أو يقترب من 100 كيلو متر. هناك طريق الصباح الذي يبدأ من لوسيل ثم المطار، وطرق غيرها.
يعني أصبحت أركب من المطار إلى البيت بدون أي إشارة.
صحيح. وبالتالي قطر أنفقت هذه الأموال كلها في البنية التحتية، أضف إلى ذلك المصانع الضخمة التي أقامتها أو القاعدة الصناعية التي أقامتها قطر عبر حصار 2007. هناك كان خطة من الاكتفاء الذاتي، وبالتالي ضخت مليارات الدولارات في إقامة مصانع. لو أنت زرتي على سبيل المثال المنطقة الصناعية، لا تقل في الحداثة والشوارع والنظافة الآن على مناطق وسط البلد واللوسيل، مش لوسيل، منطقة مثل السد على سبيل المثال. هناك إقامة مباني للعمال، هناك الطرق نفسها تم تزويدها برصفها بالإنارة بكل شيء، وبالتالي هي أصبحت هذه المناطق للعمال مؤهلة لاستقبال العمال.
هلا أستاذ مصطفى، على الحديث على الحملة على قطر، يبدو أنه الحملة يعني هي بلشت قبل المونديال واستمرت خلال المونديال. صحيح. وما بعد المونديال، اليوم في صحافة غربية اليوم تحت عنوان الأرقام اللي حضرتك حكيتها، وبيقولوا أنه أين تم إنفاق هاي الأرقام. كل ما ذكرته هي ما عم بتقول أنه الصحافة هي أنه تم الإنفاق فقط على المونديال، وإنما صح عمروا لوسيل، بنوا مشارب، طوروا حمد كذا، لكن العنوان هو التالي: هل كان المونديال هذا الحدث يستحق كل هذا البذخ اللي صار؟ هني باعتبار انه هذا بذخ اللي صار، وهل قطر رح تستفاد مما من هي الاستثمارات؟ رح تكون قادرة على تشغيلها، الغرف الفندقية الهائلة، الاستثمار بالسياحة، بمجال الضيافة؟ كخبير اقتصادي حضرتك،
طيب
كيف ممكن نحن نشوف أو نقارب هذا؟
طيب هي قطر استغلت حدث المونديال في إعادة بناء الدولة بالكامل. يعني نحن نتحدث عن إعادة هيكلة، ليس البنية التحتية فقط، بل إقامة عاصمة إدارية للدولة، بل إقامة مدينة في قلب الدوحة هي مدينة مشير، بل مواصلات حديثة، طرق كثيرة. هذه ما أنفقته قطر بيأتي في إطار مشروعها ل2030، اللي هو بيستهدف بشكل بسيط جدا اللي هو الاستغناء عن إيرادات الطاقة كمكون رئيسي في الإيرادات العامة. يعني نحن نتحدث أو المعلوم الآن أن قطر بتعتمد بشكل كبير جدا على الإيرادات الغاز والنفط في الإيرادات العامة. قطر تريد أن تستغنى عن هذه المعادلة، بمعنى
هل ستستطيع؟
تستطيع جزئيا، بمعنى أن قطر بتراهن خلال الفترة المقبلة على جذب السياحة حوالي 6 ملايين سائح، وخاصة السياحة الرياضية. لدينا خلال الفترة المقبلة سياحة الكأس آسيا على سبيل المثال، اسمه آسيا كأس آسيا، بتراهن على أن تكون يعني موطئ أو مكان لجذب السياحة الرياضية حول العالم.
اليوم كأنه كان في خبر بظن عن رياضة الركبي أنه ممكن تستضيف،
هو أقرب بطولة أعتقد هي آسيا، كأس آسيا.
كأس آسيا مزبوط.
طيب لدينا أيضا سياحة المؤتمرات والمعارض، لدينا سياحة شاطئية بتعمل عليها قطر في الفترة المقبلة، هي جذب السياح الأوروبيين أو الدول اللي هي عندها سلوك طول العام اللي هو شمال أوروبا كله إلى أن يأتوا. بس هي المشكلة الأساسية هنا التكلفة العالية اللي هم بيحاولوا يشتغلوا عليها. الأمر الثاني إن هي اللي بتشتغل عليه قطر هي أن تتحول إلى قاعدة صناعية في المنطقة، قاعدة لصناعة السيارات الكهربائية، قاعدة لصناعة البتروكيماويات، قاعدة لصناعة مواد البناء سواء حديد أو أسمنت أو غيرها، قاعدة حتى الصناعات اللي هي متعلقة بقطاع النفط والغاز. الأمر الثالث اللي هي بتشتغل عليه قطر هو جذب استثمارات خارجية أو أجنبية. ليه؟ بيساعدها في كده أنك أنت خلاص أهلت، لديك بنية تحتية قوية، لديك استقرار في سعر الصرف، لديك استقرار أمني، لديك مدخلات إنتاج رخيصة أو يعني معقولة، لديك مشتقات بترولية بتساعد في المصانع. المشكلة الأساسية هي تكلفة السكن المرتفعة. قطر بنت خلال الفترة الماضية ضعف حاجة السوق، يعني بمعنى أنك أنت لديك الآن شقق فندقية تستقبل السياح، لديك وحدات سكنية تستقبل السياح. هو المطلوب الآن خفض الإيجارات في قطر بنسبة كبيرة جدا، وهو ما توقعه خلال الفترة المقبلة.
يعني هناك الآن المعروض أكثر من
يعني هو هذا السؤال يعني. الشاغل بصراحة على المقيمين في قطر، خاصة أنه يعني شهدت الإيجارات ارتفاع كتير.
صحيح
كبير،
صحيح مبالغ فيه
والبعض وقع لعام لأكثر من عام.
صحيح
يعني
صحيح،
على
البعض استغل كأس العالم في ابتزاز الوافد والانتزاع منه مبالغ ضخمة جدا ومبالغ فيها قد تفوق قدراته المالية، وقد طبعا تفوق حتى معدلات التضخم في البلد. نحن نتحدث عن معدلات تضخم 5%، أصحاب الإيجارات رفعوا بنسبة قد تفوق 10 و20 و30%.
وهذا القطاع، قطاع العقارات أستاذ مصطفى، هل هو مهدد بالركود بعد المونديال؟
مش ركود، أنت هي متوقع أن الأسعار الإيجارات تنخفض تدريجيا. لا تنسى أن الحكومة يعني حصلت أو أبرمت اتفاقيات مع شركات ضخمة جدا لتأجير الوحدات السكنية لمدة قد تصل 5 سنوات. صحيح أن هذه الوحدات قد تقول لموظف الحكومة، لكن موظف الحكومة سيتركون الوحدات التي يؤجرونها الحالي وقد ينتقلون إلى الوحدات التي أجرت الحكومة. هذا طبعا هيؤدي إلى تراجع حاد جدا في الأسعار، ولكن مش بشكل سريع، يعني قد يتمسك أصحاب العقارات بالأسعار التي وضعوها، لكن يعني قوى السوق والقوى العرض والطلب هي من تحكم في النهاية. أنا أتوقع أن الأسعار ترجع لمعدلات خلال فترة الحصار التي انخفضت فيها الأسعار في حدود 35%، وقد تفوق هذا المعدل خاصة مع معدلات البناء الضخمة جدا خلال العامين الأخيرين.
قد تفوق بالنزول
في الهبوط،
في الهبوط يعني قد نصل لأقل من 40%.
لا وقد تزيد خاصة مع،
بس بهذا المقابل أستاذ مصطفى، لأنه العقار بتخيل كمان في مقابله البشر أو التعداد السكاني. صحيح. في وكالات كتير توقعت أنه يعني السكان قطر رح ينخفضوا بعد المونديال مباشرة بحدود 8%، وهذا رقم ليس بقليل يعني.
وقد يفوق هذا الرقم،
وقد يفوق هذا الرقم، خاصة أنه عدد هائل من العاملين اللي كانوا عم يشتغلوا بالمشاريع المتعلقة بالمونديال رح يرجعوا كمان.
أنا توقعي إن هيحصل تغير في تركيبة العمال خلال السنوات المقبلة، بمعنى قطر كان بتعتمد خلال السنوات الماضية على عمال البناء والتشييد.
تمام.
وليس العقارات، لا، نتحدث عن عمال البناء والتشييد اللي هو بيشتغلوا في بنية تحتية، بيشتغلوا في طرق، بيشتغلوا في إقامة مبنى سكني، بيشتغل في إقامة فندق وفرش وهكذا. هذه العمالة قد تتراجع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ليتم استبدالها بعمالة حرفية وعمالة مهنية. عمالة حرفية تعمل في قطاع السياحة وقطاع الفندقة وقطاع الضيافة بشكل عام، وبالتالي هذه الأمر الثاني أن قطر ستحتاج خلال الفترة المقبلة إلى عمالة لقطاع الصناعة. هي بتراهن خلال الفترة المقبلة على أن تكون قاعدة صناعية في المنطقة، وخاصة للصناعات حديثة، يعني أبرمت اتفاقيات لتصنيع سيارة كهربائية تعتبر يمكن الأول من نوعها في المنطقة، بتعمل في صناعات مغذية وهكذا.
يعني نحن فينا نقول أنه مقبلين على فترة ازدهار بدل المخاوف اللي الناس شعر فيها
كعمال ولا كبشكل
عام؟ حالة عامة عند جميع القطاعات.
حالة عامة، قطر ستستفيد من المونديال سواء زيادة الصادرات، زيادة الاستثمارات، زيادة السياحة، وبالتالي الاقتصاد سيستفيد من هذه التوقعات بتحقيق معدل نمو أكبر. ستأتي أو ستحتاج السوق إلى عمالة من نوع جديد، عمالة حرفية، عمالة مدربة، ليست العمالة التي كانت تستعين بها خلال الفترة الماضية في قطاعات هي بتحتاج بطبيعتها لعمالة غير مدربة، اللي هو قطاع السباكين والكهربائية والبنائين وغيرها. هذه الفترة المقبلة لا، هتحتاج إلى عمالة من نوع جديد.
صدام، زال اكتئابك بعد هذا الحديث؟
يعني
ارتحت؟
في قطاع السياحة
ولا أهديك فيه الأبيض؟
ها؟
ولا أهديك فيه الأبيض؟ تعرف قصة الفيل الأبيض؟
لا.
هذا مصطلح قرأته جديد وحبيته، هي فكرة الفيل الأبيض، إنه لا أفيال بيضاء في الدوحة. إنه هي الملاعب اللي بنتها قطر إذا ما جرى التعامل معها بطريقة ما ممكن تكون عبئها كتير كبير على الدولة، فبيصير عبء تنظيفها وعبء العناية فيها اقتصاديا مربك للدولة. فكان أنه أحد الحلول أنه نسبة كبيرة من هذه الملاعب تفكك أو تتغير
هو الغاية منها، سيتم تصغيرها أيوه. وتقليلها
أيوه. بس الدولة حط خطة لإعادة يعني تأهيل هذه الملاعب، بمعنى أنها تتحول إلى مراكز متكاملة، فيها مدرسة وفيها مستشفى وفيها كذا وكذا، بهدف أن هي عايزة يعني تزيد الرقعة العمرانية حولها. يعني شوفي على سبيل المثال، أنت مما عملت قطر مول على أطراف الدوحة، شايف قطر مول يعني زمان كنت ماما بتروحيه بتقعدي ساعة وبعيد الآن من وسط المدينة إلى قطر مول عن طريق المترو بتاخدي حوالي 10 دقائق 12 دقيقة، وشوفي كمية المباني والمحيطة بقطر مول، زائد فندق الاستاد اسمه أحمد بن علي. يعني شوف هو من الذكاء، عمل مول وعمل استاد، وبالتالي تخيل الرقعة الزراعية، هو بيستهدف خلال الفترة المقبلة كل الاستادات انها تتحول الى رقعة عمرانية متكاملة حواليه.
فيما يتعلق بشبكة المترو، يعني هل المونديال استطاع انه يعني يكون في ثقافة المترو، استخدام المترو في 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 قطر؟ الان يقول لك بعد المونديال المترو فاضي.
لا بس على فكرة بالأمانة أنا بدخل يعني بستخدم المترو حتى قبل المونديال، كان في زحام طبعا، مش الزحام اللي هو
ما هو الناس بتقارن استخدام المترو بنفس يعني أيام المونديال.
لا دي حاجة استثنائية، لكن ممكن يحدث تغيير في التفكير. إن على سبيل المثال ثقافة المترو عند العمال وطبعا لأنه رخيص وبتاع، لكن قد تتغير، وده المطلوب.
الشريحة القطريين
نفسهم يعني عندما تمتد أن القطريين نفسهم يبدأوا يستخدموا المترو، ده هتكون ثقافة جديدة. هنا طبعا لا تنسى أن الناس تركب أحدث العربيات ونعرف وكل أسرة عندها عربيتين وثلاثة.
هزار ركبت المترو بعد المونديال؟
لا أنا لا قبل المونديال ولا بعد المونديال، وأنا كل الوقت في وعد بزيارة تاريخية.
لا حرم عليك، على فكرة دي مشروع هاي
أنا وولادي وما عم بيصح لي، بس خفت من العجقة ومن الزحمة خلال المونديال، ما حبيت أعيش التجربة كلها هالقد. كفي تجربة الملاعب والفان زون
بس انت لو قارنت المترو على سبيل المثال، يعني انا
ما قبل وما بعد،
لا بشكل عام، يعني انا ركبت مترو في لندن، في باريس، في ألمانيا، في الحياة دي، لا تتخيلي هنا حجم الفخامة، كأنك راكبة في طيارة.
ما هي أقرب تجربة، أنا عم بقول لك إنه هي تجربة، أنا ما رح استخدم المترو لغاية الوصول
هي إلى كانت تهرب من الزحام فقط.
وبعدين تكلفته كتير متدنية. يعني أنت متخيلة
مجانية
مع الفخامة مع التكييف،
كانت
مع
مجانية مش متدنية، كانت مجانية اللي حامل بطاقة هي كانت مجانية.
لكن حتى بشكل عام إنك أنت 2 ريال أظن للرحلة، والرحلة كلها يعني مش انت تنتقل ثم ده.
بس ولادي بيحبوا يركبوا، يعني انا ابني بيطلع بالمترو، ما بيطلع بسياره.
في تكييف، في واي فاي، في مكان كرسي وهكذا، يعني هو بالامانه مريح.
طب استاذ مصطفى، في القطاع السياحي، يعني هل المونديال استطاع انه يروج للدوحه لقطر عموما باعتبارها وجهه سياحيه مثلا تنافس دبي؟
لا يعني من الظلم مقارنة قطر بدبي، يعني لأن معلش دبي تجربة سياحية يعني أنا
مختلفة
وعليها وعليها ملاحظات يعني قطر ما زالت لها عادات وتقاليد وغيرها، يعني
ومع أنه أثبتت أنه هاي العادات والتقاليد ما حالت دون أن الناس تستمتع وتنبسط بالمونديال.
المونديال طبعا هو عمل تغيير في الصورة الذهنية ليس فقط عن قطر ولكن عن المنطقة، يعني كان منذ سنوات المنطقة العربية الإرهاب، فوضويين وهكذا، يعني
قطر لم يكن همها الواحد هو الترويج لقطر كدولة، وإنما للمنطقة وللعرب كعرب.
رواجت غيرت الصورة الذهنية عن العرب، يعني يعني منظمين عندهم أخلاق والأخلاق لا تتنافى مع العادات والتقاليد. لكن قطر حتى قطر غيرت الصورة الذهنية عن نفسها. يعني كان البعض يعني منذ سنوات قليلة كان بيربط الصورة الذهنية قطر بالإرهاب وقطر بالتطرف. الآن لا، جاء يعني أكثر من مليون مشاهد شافوا لا دولة عصرية، دولة متطورة،
الواحد صفر مشاكل،
الواحد حر ان هو يلبس ايه ما يلبس ايه وهكذا، في حريه، في
التحرك، صفر تحرش، صفر في كثير ايجابيات يعني.
صحيح.
وبعدين في خصوصيه في 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 هذا الكاس، في هذا المونديال، يعني كيف روقت للاشياء، يعني مثلا من لعيب الى البشت
صحيح.
بشت الختام، يعني
ده احنا بنقول انك انت حتى بتروج لي ليس فقط للصورة الذهنية عن الدولة ولكن حتى لمنتجتها.
صحيح
طبعا ان قطر يجب انها تستغل هذه المسألة في الترويج لصادراتها، لكن للأسف يعني صادراتها من الملابس والقصة دي كلها لا، ما فيش اهتمام بيها.
بس
يعني
بهي نقطة تحديدا، امبارحة شفت فيديو على انستغرام ل مصنع السالم اللي هو نفسه اللي البشت
بيقولوا هذا
فكانت الحكاية انه هن قالوا له انه مو البشت، ما عرفان هو لمين، تفاجأ انه هو اللي لبسه صديقك
ميسي
لانه تعرف قلبي معك
مش قادر يعني حتى تنطق اسمه هذا
هاي بيزوري هون، خاصة انه البشت على بابي اهيب فانه فجأة فاق الصبح صاحب المصنع اكتشف انه في طابور
صحيح
من الزبائن بدهم ياخذوا بيشت ويسألوا عن طريقة الصناعة.
طبعا مش هقدر اقول ان قطر ممكن تستغل هذا الحدث في الترويج لصناعة الملابس، لان ما فيش صناعة ملابس هنا او قطاع مهمل، لكن على الاقل في التفكير مستقبلا في الاهتمام حتى او تصدير الزي القطري او الزي العربي، لان يعني اصبح يعني العالم كله بيعرفه عن طريق ارتداء مس للبشت.
اعتقد انه كيفيه ايصال الرمز، يعني البشت كرمز، لعيب كرمز،
صحيح.
يعني خصوصيه هذه المنطقه
صحيح.
طب يعني قبل أن أختم، أنا أود سؤالك هزار حول الفيل الأبيض.
الفيل الأبيض
يعني ما كملتش القصة.
الفيل الأبيض صدام، أنت لما بدك تهدي حدا هدية فإذا أنت بدك تلبكه بتجيب له شيء، بتجيب له هدية هي أقرب للبلوة. فكانوا سابقا أنه الفيل لما حدا بده يبلي حدا بيجيب له فيل أبيض، لأنه تكلفة العناية فيه كتير كبيرة، أكبر من 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 ثمن الهدية نفسها. فلهيك ذهبت بظن بالاقتصاد كمفهوم إنه فيل أبيض.
بس خلي بالك هنا أكتر تكلفة في القصة دي كلها مش التنظيف والقصة دي كلها، أكتر تكلفة هي الطاقة.
تماماً.
الطاقة اللي هي مش ليست الإنارة، لا يعني التكييفات والقصة دي كلها. قطر لديها فائض ضخم جداً من الطاقة، يعني بل بالعكس هي من مصلحتها أحياناً الإنارة حتى التوربينات تشتغل ومصانع توليد الطاقة تشتغل. يعني إلا إذا صدرت،
يعني هذا مو هدر للطاقة، هذا
لا ليس هدر. يعني في بعض الدول وانت تشوفيها إن أحياناً عشان التوربينات تشتغل وانت عندك غاز ما شاء الله، يعني انت اكبر مصدر للغاز المسال في العالم، يعني لديك غاز ضخم جدا
بيبحث
عنه العالم الان.
ما عندنا شو؟
ما عندناش افيال بيض.
بالمناسبه على فكره عشان
بيقدر لنا
بمناسبه الهجوم على الغرب الحالي عن قطر والسابق عن قطر، في دوافع اقتصاديه. بمعنى ايه؟ ان في بعض الدول زي المانيا كانت بتضغط على الحكومة القطرية لإبرام اتفاقيات لمدة 28 سنة لتصدير الغاز. قطر وافقت فقط على 15 سنة. ليه؟ انت مما تعمل اتفاقيات لمدة بعيدة خلاص بتضمني السعر وبسعر محدد مهما ارتفعت. ألمانيا أو غيرها بعض الدول كانت بتضغط على قطر للحصول على صفقات أو شحنات غاز مجانية وتمديد أو اتفاقيات طويلة الأجل 28 سنة كما يحدث مع الصين. قطر لديها التزامات مع دول جنوب شرق آسيا في تصدير الغاز، وبالتالي هي لم يعني حرصت على الالتزام بهذه الاتفاقيات وعدم الإخلال به، وده بيفسر ليه قطر ما استجابتش للتصدير للدول الأوروبية. هي بالفعل لديها اتفاقيات وتحترم اتفاقياتها مع دول كبيرة زي الهند والصين واليابان وجنوب شرق آسيا، وده بيبرر ليه استمرار بعض الضغوط الحالية أو الحملات الحالية على قطر.
شكرا أستاذ مصطفى.
حذر طبعا احنا كنا محظوظين جدا يعني بالمونديال، وانه عشنا هاي التجربة وعشنا كانت فترة
صحيح
يعني استفقنا منها بهذا الاكتئاب اللي كلمتك عنه في البداية.
إن شاء الله ما فيش اكتئاب بإذن.
إن شاء الله ما في اكتئاب وأمورنا ممتازة وإن شاء شاكرين الله مقبلين على فترة ازدهار.
إن شاء الله
بحسب تقديرات الأستاذ مصطفى كنا كتير سعداء معك.
ربنا يكرمك.
شكرا أستاذ مصطفى وإن شاء الله نلقاك في حلقة قادمة.
إن شاء الله صدق.
شكرا مستمعينا، إلى الملتقى في حلقة جديدة من بودكاست مواكبة.
إلى اللقاء.